والأمر لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات المباركة تتحدث عن عنوان مهم له مساحة واسعة في النصوص الدينية، ألا وهو الاستهزاء بدين الله أو الاستهزاء بآيات الله والأحكام التي تترتب على عملية الاستهزاء، سواء الأحكام المترتبة على نفس العملية أو على العلاقة مع المستهزئين. وهذا الموضوع جد هام. لماذا؟ لأن عملية الاستهزاء بدين الله وبآيات الله لا تقتصر فقط على من عاشوا في زمان الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام، بل أن أسلوب الاستخفاف والاستهزاء بآيات الله وبدين الله، هذه اللغة لا تزال مستخدمة إلى يومنا هذا. فبين الحين والآخر نجد من يمارس تجاه الدين وضد الدين هذه اللغة، لغة الاستخفاف ولغة الاستهزاء ولغة التوهين. فبالتالي هذه الآية معناها متجدد ومعناها حي، وتتحدث عن موضوع حيوي، موضوع نابض له حراك في أرض الواقع، بالتالي يحتاج إلى تسليط الضوء. ولأهمية هذا الموضوع ولتشعب النقاط التي ينبغي أن نسلط الضوء عليها فيه، جزأته إلى جزئين. هذه الليلة أتحدث عن جزء وأرجع الحديث عن الجزء الآخر في الليلة التالية بمشيئة الله. هذه الليلة أتحدث عن نقاط ثلاث. الأولى، من المهم جدا أيها الأعزاء أن نتعرف على مفردات هامة في هذه الآيات المباركة. المفردة الأولى مفردة الآيات: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. ما المقصود بآيات الله هنا؟ الجواب: آيات الله هي كل ما يدل على الله ويشير إلى الله ويرشد إلى الله، لأن الآية هي العلامة. آيات يعني علامات تدل على الله وتشير إلى الله سبحانه وتعالى. بالتالي تكون هذه الآيات لها معاني ومصاديق، يعني لها صور. أذكر أهم هذه الصور. ما هي أهم الصور التي تشكل علامات تدل على الله عز وجل؟ سأذكر أمثلة. المثال الأول لآيات الله هو آيات القرآن الكريم. آيات القرآن الكريم ألا تشكل آيات لله عز وجل، دالة عليه ومشيرة إليه؟ نعم، معرفة بالله قطعا. نقول هذه آيات الله، آيات القرآن هي آيات الله، آيات مدونة تدل على الله، وهذه واضحة. هذه الصورة في أن آيات القرآن هي آيات لله هذا أمر واضح، لا نحتاج أن نتحدث فيه كثيرا ونثبت ذلك. أن هل آيات القرآن هي آيات لله أم ليست آيات لله؟ قطعا هي آيات لله عز وجل. الصورة الثانية من صور الآيات أن الآيات عبارة عن أهل البيت عليهم السلام، وهذا ما دلت عليه النصوص. الروايات كشفت أن من مصاديق الآيات لله هم أهل البيت، فقد أورد القمي في تفسيره قائلا وهو يروي أن آيات الله هي الأئمة. لاحظوا هذا التصريح الواضح. وروى الكشي في رجاله عن الإمام الرضا عليه السلام أن الآيات هم الأوصياء، هي الأوصياء. السؤال: أوليس أهل البيت يدلون على الله؟ نعم يدلون على الله، يعرفون بالله. ما داموا يدلون على الله فهم آيات لله، لأن الآيات تعني العلامات وهم علامات تدل على الله. لذلك جاء في الحديث: بنا عرف الله وبنا عبد الله. هذا المعنى الثاني، المصداق الثاني، الصورة الثانية من صور الآيات. في معنى ثالث للآيات موجود في الروايات، ألا وهو مطلق الحق. كل حق حقيق ثابت يشير إلى الله ويسلك بنا في طريق الله فهو آية من الآيات، فعليه بناء على ذلك الأحكام الشرعية اشتعد من آيات الله، لأن الأحكام الشرعية أحكام ثابتة وتسلك بنا في طريق الله. واحد يعني حلال الله، الحلال والحرام من آيات الله، الأحكام يعني. الشيء الآخر أيضا أهل الدين، أهل الحق، علماء الحق، لأنهم يدلون على الله فيعتبرون من آيات الله. أوليس علماء الدين يدلون على الله أو لا يدلون على الله؟ يدلون على الله، فلذلك نقدر نعبر عنهم بأنهم آيات لله، يعني علامات تدل على الله. هذا الكلام ليس مني أو تفسير مني، بل يوجد في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام لما سئل عن هذه الآية أو الآيات اللي تقدمت في صدر المجلس، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. قالوا ليش معنى هذه؟ فسرها إلنا. قال إيش قال الإمام عليه السلام؟ إذا سمعتم الرجل يجحد الحق، هذا معنى يستهزئ بالآيات، يعني يجحد الحق. إذن الآيات هي الحق. إذا سمعتم الرجل يجحد الحق ويكذب به ويقع في أهله، يقع في أهله يعني يتحدث في أهله بالسوء. من هم أهل الحق؟ يعني علماء الدين والمؤمنين بالحق. فمن تحدث بسوء عن أحكام الله وتحدث بسوء عن علماء الدين وتحدث بسوء عن المؤمنين الذين يتبعون الحق بإخلاص، فهذا يعد مستهزئ بشنو؟ بآيات الله. من خلال ما تقدم عرفنا أن آيات الله في هذه الآيات التي صدرتها المجلس، بدأت بها المجلس، إما تعني آيات القرآن أو تعني أهل البيت أو تعني مطلق الحق، أحكام الله، علماء الدين، كل هذا يمثل آيات لله. ومن تحدث عن هذه الأشياء بسوء فيصنف أنه مستهزئ بآيات الله. المفردة الثانية الموجودة في هذه الآيات المباركة لفظ الاستهزاء. ما المقصود بالاستهزاء؟ أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، يعني تجحد، ويستهزأ بها، يعني مو شرط الإنكار، حتى لو واحد يؤمن بهذه الأشياء بس يستخف بها، يستهزئ بها. ما معنى يستهزئ بها؟ إما يجحدها يكفر بها أو لا يستهزئ بها. ما معنى يستهزئ؟ ذكر أهل اللغة أن الاستهزاء والاستخفاف والتوهين والاحتقار كلها استعمالا تأتي بمعنى واحد. فالاستهزاء يعني احتقار الطرف الآخر المقابل بإسقاط منزلته، التوهين من قدره، الاستخفاف بمكانته، هذا يسمى استهزاء. أو لا، قد يكون الاحتقار لحكم من أحكام الله بأن يسقطه من عيون الناس، أو يذكره باستخفاف، أو يفقد ارتباط الناس به بحكم الله ويفقد الثقة بين الناس وبين حكم الله، أو يقنع الناس بأن ما هناك حكم بهذا المعنى، يريد يسقط حكم الله، هذا استخفاف بدين الله وبحكم الله وبآيات الله. فهذا يصنف ضمن المستخفين، ضمن الموهنين لدين الله. فمن أنكر حكما أو استخف به فيعد مستهزئ، أو أنه يجحد فيصنف ضمن الاستهزاء العام، أو أنه يقلل ويحط من قدر علماء الدين أيضا يصنف أنه مستهزئ بآيات الله، لأن علماء الدين من آيات الله، لأنهم يدلون على الله. وقد عبر الإمام الرضا عليه السلام في تفسير الآية، قال: ويقع في أهله، يعني في أهل الدين، في الأهل الحق، يعني يتحدث عنهم بسوء، هذا يعد مستهزئ بآيات الله. إذن هذا معنى الاستهزاء. وعلينا إخواني أن نتنبه إلى هذه القضية، لأن هذه القضية في هذا الزمان قد تلبس ألبسة وأقنعة مختلفة. واحد يجي يستخف بالدين ويستهزئ بأحكام الله ويستهزئ بعلماء الدين، ولكن ما يقول لك أنا جاي أستهزئ، لا، يغلف كلامه بعنوان النقد البناء، بعنوان الإصلاح، بعنوان التنوير، بعنوان التجديد، بعنوان التطوير. ما يجي يقول لك أنا أستهزئ أو أنا أستخف، لا، بس هذا غلاف، لازم يضع له غلاف حتى تقبل أنت كلامه وأنا أقبل كلامه. بس عندنا إحنا ميزان في عقولنا وعندنا خطوط حمراء. إذا واحد نال من الدين أو نال من أحكام الدين وضرب المعتقدات وأخذ ينال من مراجع الدين وأخذ يستخدم لغة الاستخفاف والاحتقار والتوهين، نقول له إن شاء الله إلى يوم القيامة تقول هذا نقد بناء، نقول لك هذا مو نقد بناء، وما يمكن تنطلع علينا هذه الكلمة، هذا مو نقد بناء أبدا. عندنا عقول ونقدر نميز بين لغة النقد البناء اللي تتسم بالهدوء والعلمية والموضوعية والحيادية والهدوء في الطرح والأمانة في النقل واستخدام أفضل الأساليب، وبين من يسخر لغة الاستخفاف والاستهزاء والاحتقار والتوهين عندما يتحدث عن الله وأحكام الله أو عن أهل البيت أو عن علماء الدين. قل احنا نميز، نميز، انت قاعد تستخف وتستهزئ وتوهن أو قاعد تنتقد نقد بناء. نعقلاء ونفرز ونميز. إذن القرآن تحدث عن الاستهزاء ثم تحدث عن الخوض حتى يخوضوا في حديث غيره. الخوض هو الدخول والمشاركة. حتى يخوضوا في حديث غيره أي حتى يدخلوا في حديث غير هذا الحديث الذي يتناولون فيه الدين ويسقطون فيه قداسة الدين وأحكام الله. دخول في الباطل يعني. حتى يخوضوا في حديث غيره يعني حتى يدخلوا ويتركوا الخوض في الباطل ويخوضوا في الحق. هذه بالنسبة، هذا بالنسبة للمفردات، النقطة الأولى. النقطة الثانية أركز على المستهزئين في هذه الآية الكريمة، وما أكثرهم قديما وحديثا سابقا الأنبياء ابتلوا بالمستهزئين، ابتلوا بالمستهزئين. فالله عز وجل يقول للنبي محمد صلى الله عليه وآله: إنا كفيناك المستهزئين. في مستهزئين حول النبي الأعظم، يقول له الله إحنا كفيناك هؤلاء، ما يجيك شيء منهم، بس الآية تأكد وجودهم، موجودين. زين، أيضا السخرية كانت حول الأنبياء من قبل البعض كنبي الله نوح: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. السخرية كانت موجودة. زين، هذه لغة وسأتحدث عنها في الليلة الآتية بمشيئة الله، وموقف القرآن من هذه اللغة وماذا يجب علينا أن نفعل تجاه هذه اللغة المستخدمة من قبل أعداء الدين أو من لهم أغراض أخرى تجاه الدين سيئة طبعا. فالمستهزئون موجودون في الزمن القديم على زمن الأنبياء وعلى زمن أهل البيت عليهم السلام، وأمرهم واضح. نحن نقرأ في بعض الزيارات التي نزور بها أئمة البقيع صلوات الله عليهم: فقد وفدت إليكم، نقرأ: فقد وفدت إليكم يا ساداتي، فقد وفدت إليكم بعد أن رغب عنكم أهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا. آيات الله شو منهم؟ هم أهل البيت، أنتوا يعني آيات الله. واتخذوا آيات الله هزوا واستكبروا عنها. أنا جيتكم في تحديد الموقف، هذا أتحدث عنه الجابلة، لأن لازم إلنا موقف من لغة المستخفين، لغة الاستهزاء. هذه القرآن يحدد والنصوص تحدد لنا موقف، شنو موقفنا إحنا؟ طيب، اليوم أكو مستهزئون جدد، مستهزئون جدد يستهزئون بالقيم، يستهزئون بالدين، يستهزئون بالأنبياء، يستهزئون بالأئمة، يستهزئون بالمعتقدات، يستهزئون بعلماء الدين، موجودين اليوم بعناوين براقة، بعضهم يحمل شهادات، والناس تثق فيهم وتثق في عنوانهم وتثق في مكانتهم. وهنا الفتنة الكبرى، وهنا الامتحان الأعظم على الناس. فهم لا يستخدمون نفس اللغة القديمة، بل لغة ربما تجذب الناس، ربما تخيل للناس أن هذا الكلام هو حق وهو ليس بحق، فيقع الناس في الفتنة. فهناك من يتحدث منهم عن أهل البيت عليهم السلام، ويريد أن يصلح علاقتنا بأهل البيت، ويظهر شفقته علينا وشفقته على المذهب وشفقته على المعتقدات، ولكن يدس السم في العسل، فيقع في الإمام المهدي، ويوهن المعتقد في الإمام المهدي، ويسقط ثقتنا بالإيمان بالمهدي من حيث لا نشعر. ويتصور البعض بأن هذا مصلح جاي يقوم وينقي التراث الشيعي تحت هذه العناوين البراقة: تنقية التراث وتجديد المفاهيم الدينية، تصحيح المفاهيم، ترميم المفاهيم. كلمات، كلمات تتحرك في أرض الواقع، مؤداها في النهاية أن تفقد ثقتك بدينك، تسقط القداسة الموجودة للدين في نفسك. أنت تقول لي هؤلاء عندهم حراك نقدي للدين، مو قصدهم استخفاف. أسألك بالله، النقد حتى يكون نقد مقبول المفروض يكون نقد شنو؟ جاوبوني. يكون نقد بناء، مو هالشكل. كلنا نؤمن بأن النقد الهدام غير مقبول، صح؟ طيب، أنت تجي تمسك لي لاقطة ولا تمسك لي قناة فضائية وتبدأ بالنقد، نقد، نقد في المعتقدات الدينية، نقد في المفاهيم الدينية، نقد في رجال الدين، تترقى إلى علماء مراجع الدين. طيب، أنت هذا الكلام قاعد تقول على منه؟ قاعد تقول على عامة الناس، سواد الناس، بسطاء الناس. لما أنت تطرح مسألة تخصصية تريد تهدمها وتبني مكانها شيء آخر أصح، منو اللي راح يبنيها؟ عامة الناس هم يبنوها؟ مساكين هؤلاء، ايش يعرفهم بالقضايا التخصصية؟ أنت لما تطعن في حكم شرعي وتقول للناس هذا خطأ يلا صلحوه، الناس هم يصلحونه؟ منو يصلح؟ على فرض يعني إذا كان هذا صحيح أن الحكم هذا خاطئ، ولو كانت الدعوة صحيحة اذهب إلى المتخصصين الذين هم لهم قدرة على البناء، منهم علماء الدين. عندك أنت نقد على بعض الفتاوى والأحكام وبعض المفاهيم العقائدية، روح هذا أبواب الحوزة مفتوحة، إحنا ما عندنا باب حوزة مغلق، وما عندنا إحنا عالم مسكر عليه الباب. وثانيا إذا ما تريد تروح هذا مواقع العلماء على النت، ادخل عليها ناقشهم. ليش استخدام اللغة هذه لغة النقد أمام عامة الناس؟ الناس ما يبنون، ما عندهم قدرة على البناء، ليسوا بأصحاب تخصص، فأنت تهدم ثم تهدم ثم تهدم وتقول للناس ترى أنا أريد أصحح. خو تريد تصحح ابني، طيب مثل ما تهدم ابني، لو بس تخصصك تهدم وتنقد، أنا ما علي إلا أني ترى أوضح لكم. اللي يريد يوضح يبين مواضع الخلل بشكل علمي ثم يبني مفهوما آخر بشكل علمي يسد محل ذاك الأمر الخاطئ، لكن لا، هدم ما عند الناس ولم يبني شيئا، إنها فتنة. وبعدين لا تقول لي هذا إصلاح، هذا فساد وإفساد، هذه فتنة كبرى. هؤلاء هم المستهزئون الجدد تحت الشعارات والعناوين البراقة، والتي يجب أن نلتفت إلى فعلها وإلى سلوكها. النقطة الثالثة والأخيرة التي أود أن أتحدث عنها هذه الليلة، وإن أطلت عليكم لكن أمر عليها بشكل سريع، المعنى الإجمالي للآية. شو يقول الله عز وجل؟ يقول وقد نزل عليكم في الكتاب. يظهر أن هناك آيات نزلت قبل هذه الآيات تتحدث عن نفس الموضوع، وفعلا موجود آيات كثيرة. وقد نزل عليكم في الكتاب شنه؟ أن إذا سمعتم آيات الله، بالمعاني المتقدمة للآيات، يكفر بها ويستهزأ بها. إذا سمعتم واحد يقوم بهذا الفعل في مجلس، في مكان يجمعكم معاه، الله شو يقول؟ هذا مو كلامي، ما طلع من جيبي، هو هذا صريح الآية القرآنية. يقول الله محذرا فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإذا ما سويتوا هذا وطبقتوا الحكم، إنكم إذن مثلهم، أنا أجمعكم معهم، لأن الراضي كالفاعل. وما تقول لي أنا مجرد أجلس في المكان، لا، لأن هذا يصنف شرعا تحت عنوان الدعم، تقعد تدعمه بالحضور بتكثير الزواج. الله يقول محذرا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وسيأتي مزيد بيان عن بعض النقاط التي مرت مرورا عابرا، تحتاج إلى تسليط ضوء أكثر في الليلة الآتية بمشيئة الله. هذا الأمر الذي ترشدنا إليه الآية يدخل تحت فريضة مهمة جدا، وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الشعار اللي أنا وأنت نشيله، شعار الحسين اللي طول عمرنا نحمله وتربينا عليه، إنما خرجت لأجل الإصلاح في أمة جدي لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، بعيدا عن المجاملات، بعيدا عن العلاقات. هذا دين الله، أنت تتجاوز أتركك حتى لو كنت قريبا مني، لكن الشرع يحدد لي الوظيفة. أنت تستهزئ بدين الله، لا تستمع إلى من ينصحك وتستمر في استهزائك، أقول لك خلاص هذا فراق بيني وبينك، لأن وجودي إلى جانبك يمثل دعم. يقولون الناس لو كان في هذا الشخص سوء لابتعد عنه فلان، لكن فلان يمه معاه، هذا يعطي دعم وتكثير سواد. لكن لو ترك هذا المستهزئ والمستخف، هذا يمثل عليه ضغط حتى غير سلوكه. وهذا ما ربانا عليه الحسين عليه السلام، يضحى حسين، ضحى بكل ما عنده. احنا ما نضحي، نضحي قد نضحي بعلاقة من العلاقات إذا كان من ورائها سوء للدين. تركت الخلق طرا في هواكا، وأيتمت العيال لكي أراكا، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد، إلى سواك إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني، فلما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها ترجل للموت عن سابق، له أخلت الخيل ميدانها، الحسين بقي على تراب كربلاء، وأما فرسه فعاد محمحما باكيا ينادي الظليمة الظليمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها، كانت زينب وسكينة في الخيمة، لما سمعت زينب صوت صهيل فرس الحسين التفتت إلى سكينة قائلة لعل أباك قد عاد، إش هالونين اللي نسمع يا سكينة، إش هالونين ذوب فادي ونحلني، خايفة ونة حسين اتعرف الون يا عم، جانا ذي ونته، نروح للعرك لوالينا ونعاين حالته، نغمض عيون قبل تطلع يا عم رويحته، وعلى الجبل نعدل الوالي ونسب اليدين، طلعت كفى على الراس ومدامعه تسيل، وطلعت يا اليتامى والحراير بالعوين، تصيح يا ابن امي شسوي بهاليتامى والعليل، لما نسمع ظل يتقلب بالاوعار، يا ويلي. جات زينب إلى الحسين، رأته بتلك الحالة، رأته بأبي وأمي جثة بلا رأس، ماذا تصنع زينب بعزيزها الحسين؟ تقل أخويا إجيتك من مصرع المصرع، يا حث ترابي وبالعين مدمع
لنا الشامات نقطع وإحنا حرم وأطفال وأطفال رضايا. تقل أخويا وداوي القلب شاجر على ابن أمي والله وداوي تضعضع وانهدم ركني وداوي والله لا مجروح حتى قعد وداوي ولا غايب وقول يعود يعود ليا
وصدر تربيه البتول بحجرها ترضضه خيل العدا بالحوافر. نسألك وندعوك بمحمد وآله أن تعجل فرج إمامنا شافي وعافي مرضانا اقضي حوائجنا يسر عسرنا آمنا في أوطاننا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سرج الظلمة. تقبل منا ومن المؤسسين هذا القليل لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.